إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، وذلك الدهر كله هذه نعمة عظيمة على أهل الإسلام، وسبب كبير لتكفير سيئات العصاة والمذنبين، فكل منا يقع في الذنوب والمعاصي والخطايا، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن أسباب محو هذه الخطيئات وتكفير هذه السيئات أداء هذه الصلوات المكتوبات كما أمر الله عز وجل. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، والصلوات المكتوبة معلومة أنها خمس صلوات، وهذه الصلوات لم يعرف عدد ركعاتها إلا من السنة النبوية، وهذا يدلك على ضلال من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. الوضوء عبادة عظيمة، ويترتب عليها الأجور الكثيرة، والوضوء شرط لصحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، وهذا الحديث فيه فيحسن وضوءها، ولم يقل فيتوضأ، بل قال فيحسن وضوءها. وإحسان الوضوء يكون بأن يتوضأ المسلم كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فينوي المسلم بقلبه الوضوء ولا يشرع له أن يتلفظ بالنية لا في الوضوء ولا في الصلاة، فإن النية محلها القلب. ويغسل كفيه ويقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، يتمضمض بغرفة واحدة ويستنشق ويستنثر باليد اليسرى، وهما واجبتان في الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بالمضمضة والاستنشاق. ويغسل وجهه ثلاثا، هذا هو الأكمل. ويغسل يديه، يبدأ باليمنى من أطراف أصابعه إلى أن يشرع في العضد، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم يمسح رأسه، يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يعود بهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح بما بقي من بلل أذنيه، يدخل أصبعه السبابة في أذنه والإبهام ظاهر أذنه، ولا يشرع تكرار المسح للرأس، ولا يقتصر على بعض الرأس كما يفعله بعض العامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح الرأس مرة واحدة ومسحه جميعا، والكيفية الثانية أنه مسح بعض رأسه وأكمل على العمامة، والكيفية الثالثة مسح على العمامة. ويغسل رجليه، يغسل اليمنى حتى يشرع في الساق، ثم اليسرى حتى يشرع في الساق، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، أي يتم الوضوء، فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الوضوء أنه يكون نوراً يتلألأ في أهل الإيمان يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه وقد زار المقبرة وسلم على أهلها، ثم قال: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين لم يأتوا من أمتي بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد؟ كيف تعرفهم أي يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين خيل بهم، ألا يعرف خيله، أو بين خيل بهم دهم، يعني ليس فيها ألوان، ألا يعرف خيله، خيله المحجلة التي فيها بياض في جبينها وفي قوائمها، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا الوضوء عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل بلالا عن أرجى عمل عمله في الإسلام، فأخبره أنه ما أحدث في ليل أو نهار إلا توضأ ويصلي عقب ذلك الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وعلم أصحابه، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه عن عثمان رضي الله عنه. وفي حديث عمرو بن عبسة في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطايا خياشيمه وفيه، وإذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من أنامله مع الماء، وإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من أطراف شعره مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من أنامله مع الماء. فهذه فضيلة عظيمة للوضوء، أنه سبب لتكفير السيئات، والمراد بالسيئات صغائر الذنوب التي يقترفها الإنسان ولا يسلم منها. أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما لم تؤت كبيرة. فإذا صلى المسلم وهو ممن يغش المسلمين في بيعه وشرائه فإن هذه المعصية كبيرة لا تكفر عنه بصلاته، وإذا صلى المسلم وهو ممن يتعامل بالربا فإن صلاته لا تمحو ذنب الربا، وهكذا غيرها من الكبائر من غيبة أو نميمة أو بهتان أو غلول أو أذية جار فإنها لا تكفر بالصلاة، إنما يكفر بها الصغائر. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله. وهكذا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يهمه من أمر دينه وأن يعلم أهله، فربما بعض النساء في البيوت لا تحسن الوضوء، ربما تترك المضمضة والاستنشاق، وربما تترك مسح الرأس، ومسح الرأس في الوضوء ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. وهكذا من الناس من يزيد فيمسح رقبته وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ومن الناس أيضا من يزيد أذكارا عند غسله لوجهه ويديه سوى البسملة والتشهد في آخره وهذا لا دليل عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، يحسن أداء الأركان في هذه الصلاة، يؤدي الصلاة مع أدائه لأركانها جميعا ولا يخل بها. فكم من المسلمين من يجهل أحكام صلاته ولا يتعلم ولا يسأل ولا يتفقه ويبقى السنوات الكثيرة وهو مخل بصلاته ويجهل أحكام دينه. عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي فجاء إليه وسلم عليه فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه وقال له: ارجع وصل فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. هكذا ينبغي للمؤمن أن يتأسى بهؤلاء الأخيار. انظر ماذا قال: يا رسول الله لا أحسن غير هذا، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي، وبين له ما هو الخلل في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن والمراد به الفاتحة وما زاد عليها، والفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع الركعات، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تركع حتى تطمئن وتسكن، ولا تستعجل في صلاتك. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا الركن كثير من المسلمين يفرط فيه، فإذا رفع رأسه لا يستوي حتى يعود كل فقار مكانه، بمجرد رفعه قليلا يهوي ساجدا، وهذا خلل في الصلاة، مبطل للصلاة، لأنه لا بد أن يعتدل، وهذا ركن، ويطمئن في هذا الاعتدال. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا ركن آخر مما يخل به كثير من المسلمين، بين السجدتين لا يطمئن، يرفع رأسه قليلا ثم يهوي للسجود، ولا يجلس مطمئنا بين السجدتين، فتبطل الصلاة بذلك. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أقوام من الناس أنهم سنوات طويلة، عشرات السنين، وهو لا يحسن أن يؤدي الصلاة ولا تقبل منه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي 60 سنة وهو لا يحسن ولا تقبل له صلاة، إن الرجل ليصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، أو يتم سجودها ولا يتم ركوعها. وهذا غالبا يحصل للنساء في البيوت، فإن الرجال عامتهم يصلون مع الجماعة ويحصل لهم الطمأنينة، ولكن من صلى بمفرده أو النساء اللاتي يصلين في البيوت ربما يحصل الخلل في هذين الركنين أو في أحدهما فتبطل الصلاة، فهذه مصيبة عظيمة على الإنسان في دينه. فلنتعلم ولنتفقه إذا أردنا أن ننتفع بهذه العبادة ونقوم بما أوجب الله علينا، فهي ركن، وأعظم ركن بعد التوحيد هي الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، وذلك الدهر كله. انظر إلى قوله خشوعها، يحسن خشوعها. كثير من المسلمين يصلي ولا يخشع في صلاته، ربما صلى وقلبه في متجره أو في عمله أو في بيته أو في وظيفته أو حول الأحداث، وينسى أنه في صلاة. إذا أردت أن تخشع في صلاتك فاستحضر أولا أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال، أي الفاتحة، المراد بالصلاة هنا الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتأمل فيما تقرأ، هذا مما يجلب لك الخشوع ويحضر القلب. تأمل أنك بين يدي ربك سبحانه الملك العظيم، فإذا ركعت تأمل في حالك في الركوع وأنك حنيت ظهرك لمن؟ لله سبحانه، وتقول سبحان ربي العظيم، وتأمل في هذا التذكير في هذا الذكر وفي معناه، سبحان ربي العظيم أي أنزه ربي العظيم عما لا يليق به. وتزيد على ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا رفعت رأسك ترفع قائلا: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من دعاه. ثم تقول: ربنا ولك الحمد. تتأمل في هذه الأذكار التي تقولها وتزيد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. فإذا سجدت تذكر هذا الوضع الذي أنت فيه وهذه الهيئة، وأنك وضعت أشرف شيء في جسدك وهو وجهك في الأرض. من أجل ماذا؟ خشوعا وخضوعا لربك سبحانه الذي خلقك، الذي أوجدك من العدم، الذي رزقك، الذي أنعم عليك بالعافية، الذي أنعم عليك بنعمة الإسلام، الذي هداك إلى غير ذلك. تذكر وأكثر من الدعاء في سجودك، هذا سبب للخشوع، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا جاء إلى الصلاة أن يجعل بينه، أن يجعل له سترة يصلي إذا كان إماما أو منفردا. والسترة إما أن يصلي خلف عمود أو إلى جدار، ولا يصلي هكذا في الفراغ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا من أسباب الخشوع. ولا تلتفت في صلاتك، فإن هذا اختلاس من الشيطان. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، كما في البخاري من حديث عائشة. وهكذا لا ترفع رأسك إلى السماء، فهذا من أسباب عدم الخشوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لا ترجع إليهم أو لتخطفن. قد يخطف هذا البصر ويعاقب، وهذا دليل على أن هذا ذنب خطير لا يستهان به. وهكذا إذا صليت لا تصلي إلى أماكن فيها ما يشغلك ويلهيك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم وأمامه قرام فيه تصاوير، وليست من ذوات الأرواح، وإنما فيها صور سواء من الجبال أو من الأشجار، فشغلته عن الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أميطي عنا قرامك، فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاة، أي شغلتني. هكذا إذا جئت إلى الصلاة لا تلبس الثياب التي فيها ألوان كثيرة أو فيها ما يشغل من وراءك ممن يصلي. وأما أن يصلي المسلم وفيه وهو يحمل صورة من الصور، فهذا ذنب ومعصية من المعاصي. لا يجوز حمل الصور في ملابسك. وأيضا ربما يلبس يحمل هذه الصورة لصورة لاعب من اللاعبين وكافر من الكافرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها. وغير ذلك من الأسباب، إذا حضرت إلى الصلاة لا تصلي وأنت تدافع البول والغائط، بل اذهب ثم ائت للصلاة وأنت في طمأنينة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، أي طعام هو يشتهيه وهو مقرب بين يديه وعنده جوع يشغله عن خشوعه، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الخشوع في الصلاة إذا حصل للإنسان أثرت هذه العبادة وهذه الصلاة فيه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فربما صلى الإنسان ولا يخرج من صلاته ليس له منها إلا تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها إلى غير ذلك مما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب انشغاله وعدم طمأنينته. ومن أسباب الخشوع أن تبكر، بكر إلى المسجد إذا سمعت النداء أو قبل ذلك، واقرأ وادعو ربك، فإن هذا من أسباب طمأنينتك في صلاتك وخشوعك فيها. هذه عبادة عظيمة، ما الذي نجنيه في هذه الحياة من هذه الدنيا؟ تأتي إلى القبر تحمل إليه وتوضع فيه ولا يدخل معك شيء من هذه الدنيا، ليس لك إلا ما قدمت من عمل صالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اكفنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج عن أهل اليمن يا رب العالمين. اللهم أنقذ هذه البلاد من مؤامرة أعداء الإسلام. اللهم أنقذ بلاد اليمن من مؤامرة اليهود والنصارى والرافضة. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين، والحمد لله.